وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في الآية 11 من سورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. نستخدم عدة ألفاظ في اللغة العربية أيضا المستخدمة في استعمالاتنا العرفية إلى معاني ارتكازية بذهننا، معانيها صحيحة، لسنا في مقام إذا عم نعدد معانيها حتى نبطل أو حتى نقول إنه ما هو الشائع ليس في محله، لكن تعديدها من باب الالتفات، لأنه توطئة، هذا الالتفات توطئة لما نريد أن نتكلم به بعد شرح معاني هذه الألفاظ. من جملة هذه الألفاظ لفظ الناس، بتقول إنه فلان له أنداده، إنه فلان من أنداده. شو المقصود بالنبت؟ مثل ما هو المقصود بالضد، مش الضد بمعنى الخصم، الضد بمعنى انه الشبيه في الجوهر، الشبيه في الماهية. بتقول فلان من انداد فلان، يعني جوهر وماهيته نفس الشيء. لفظ الشبه يطلق، بتقول هذا شبيه شيء تاني. يقصد بلفظ الشبه هو الشبيه في النوعي، في نوعيته مش في جوهر وميت، في نوعيته. المراد بالنوعي هنا هو الكيف، الكيفية. بتقول الشجرة شبيهة للشجرة التانية، يعني من ناحية الكيفية مش من ناحية الطول والعرض، مش من ناحية الكم. أيضا تستخدم أو يستخدم لفظ المساوي، يقصد به الشبيه من ناحية الكم. بتقول الشجرة مساوية للشجرة، لذلك تستعمل لفظ المساوي بين جواهر متباينة. بتقول الإنسان مساوي للبنين إذا كان بطول واحد. لفظ الشكل يقصد به الشبيه في المقدار، المقدار هو المؤلف من طول وعرض، يعني من المسيحة. بتقول إنه شكل هالقطعة مثل شكل هالقطعة، شكل فلان مثل شكل فلان، يعني من ناحية تعرجات جسم الخارجي. بيبقى نستخدم أيضا لفظ المثل. لفظ المثل الذي ورد في الآية المتقدمة ليس كمثله شيء، يراد بلفظ المثل لغة وعرفا في كل استعمالاتنا ما هو معنى أعم وأشمل وأدق من كل هذه المعاني المتقدمة. فيك تستخدم لفظ المثل بدل الناد يضبط، مع انه ناظر للجوهر. فيك تستخدمه بدل الشبه وبيضبط، مع انه بالشبه مقصود في النوعية الكيفية. فيك تستخدم لفظ المثل في مقام التساوي، مع انه التساوي للمقدار للكم فقط. فيك تستخدم لفظ المثل او المثل، مش المثل، لفظ المثل للشكل بناء على تحديد معنى المثل. فإذا المثل هو يقصد به الشبيه من ناحية الجوهر، من ناحية النوعية، من ناحية الكمية، من ناحية المساحة، من ناحية كل الأمور التي تتجسد بأي موجود. فيك تقول أنه له مثيل من ناحية الخصوصية الوجودية أو تلك الخصوصية الوجودية. بناء على توضيح معنى المثل في أذهاننا، لما ورد القرآن، طبعا ورد القرآن في غالب مصطلحاته اعتمد على الارتكاز العرفي، على الخزان اللغوي عند العرف. هذه الخزان اللغوي عند العرف بتحدد معنى المثل. بناء على هذا المعنى الارتكازي اللي قلنا، يقول المولى في مقام توصيف ذاته وهون الصفة مش صفة إيجابية يعني إثبات شيء لشيء، إنما هو توصيف سلبي أي نفي شيء عن شيء. بالواقع هون بس بدي أنا أشير إشارة، أنت طالب توصف الشيء بما ثبت له وفيه، بتقول الإنسان مستقيم القامة ضاحك ناطق متكلم ذو شعور، عم توصف بما ثبت فيه. أخرى توصف بس مش بأوصاف ثبت فيه، وإنما بنفي صفات غيره عنه. يعني هناك صفات تثبت لغير الإنسان، لما بتنفيها عن الإنسان فبيتحدد نوعا ما الإنسان. بتقول الإنسان حيوان غير ناهق، بتعرف أنه ليس بحمار. بتقول أنه في الغرفة غير صاهل، وفي الغرفة إنسان، بتعرف أنه الموجود غير فرس. وهكذا ممكن أن تحدده بصفات سلبية، يعني تنفي صفات الغير عنه بتحدده. صحيح أنه تحديده بالصفات الثبوتية أدق من تحديده بالصفات السلبية، مش يعني لا منازعة في ذلك، إلا أن المولى جل وعلا استخدم كلا يعني كلا الأسلوبين في توصيف ذاته جل وعلا. مثل ما الآية المباركة في ذيلية استخدم صفة ثبوتية، قال وهو السميع البصير، وصف نفسه بالسمع، وصف نفسه بأنه بالإبصار. كذلك في صدر الآية وصف نفسه بصفة سلبية، قال ليس كمثله شيء. بيبقى من ناحية المنفي طبعا ليس للنفي، فمتعلقها يعني ما يأتي بعدها منفي. شو المتعلق؟ المتعلق بالواقع مش لفظ واحد، لفظان، الكاف والمثل. يعني فيك تقول ليس مثله شيء، تطلع معك جملة، وبتطلع جملتين، ليس كالله شيء، بتجيب الكاف بتضيفها إلى الله تعملها جملتين. المولى جل وعلا جمع بين هاتين الجملتين، بين المثل في الجملة الأولى وبين الكاف في الجملة الثانية، جمع وجعله مدخول يعني يأتي بعد النفي، جعله المنفي، قال ليس كمثله شيء. بالواقع غالب المفسرين من سنة وشيعة قالوا أن الكاف في قوله كمثله زاد. شو معنى زاد؟ يعني ما بتدل على معنى. إن قلت إنه إذا كانت زيادة ما بتدل على المعنى، كل شيء ما بتدل على المعنى اسمه لغو. وإذا كان هناك ولو حرف لغوي في القرآن فهو على خلاف فصاحتي، وإذا بتنافى مع فصاحة القرآن وبلغته بيرد علي غالب المفسرين بيقولوا لك الكاف لا معنى لها صح بس مش لغوي. لما؟ بيقول لأنه أتي بها للتأكيد، يعني لتأكيد المثل. بالواقع هذا القول، وإن كان لغالب المفسرين، ما احترامنا لكل مفسري الشيعة، إلا أنه عقليا غير مقبول، عقليا غير مقبول لنكتي أن دائما المؤكد، يعني إذا كانت الكاف للتأكيد فبتكون الكاف مؤكدة، دائما لما بتتأكد بده يكون المؤكد قبله. يعني بتحكي عن شيء ترجع بعد ما حكت عنه بتأكده، أما قبل ما تحكي عن شيء تأكده قبل ما يثبت، مش على خلاف أساليب العرب، مش على خلاف أساليب العقلاء في طرح المعاني. العقلاء في طرح المعاني بيطرحوا المعنى، وإذا شافوا أنه ضل عند السامع شك برجع بيأكد له يعني. أما أنه قبل ما يطرح المعنى وقبل ما يشك السمع يقوم المتكلم يأكد، شو عم تأكد أنت؟ بدك تطرح المؤكد حتى يأتي حينئذ المؤكد للتأكيد. طيب الكاف إذا كانت للتأكيد، ما الكاف أتي بها قبل المثل؟ لو كانت للتأكيد لازم تكون بعد المثل وليس قبل المثل. من هنا فإذا ما نفتش على طريقتين،
طبعا بناء على قول اغلب المفسرين اذا كانت كاف زائد للتشبيه شو بصير معنى الاي؟ بصير معنى الاي ان الخالق وهو الله جل وعلا ليس له مثيل، لانه الكاف للتاكيد يعني وجوده كالعدم، بس غيره عم يؤكد المعنى في التحذيف. طيب اذا حذفت شو بضل؟ بضل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، يعني ليس مثل الله شيء، فعم تنفي عن الله المثل. بالواقع اذا بتلاحظ بتفتش القرآن ما بتلاقي مورد ورد بأنه استعمل كلفظ من دون أن يكون له معنى إلا في هذا المورد على مبنى أغلب المفسرين. واحد، نعم، هذا التعبير ليس كمثله شيء، إذا بتفتش القرآن من أوله إلى آخره ما بتلاقي إلا بأي وحدة، الآية 11 من سورة الشورى. طيب المولى لما أورد الله في مورد واحد فقط بس ليعود أنه ليس لله مثيل، مع المعنى مكثوف في ثنايا القرآن غالبا وموجود، لما انفرد بهذا المورد وأتى بالكاف هذا مما يكشف على أن الكاف مش زائد للتأكيد، إنما استعملت في معناها، معناها التشبيه. بتقول زيد كالقمر، يعني بتشبهه بالقمر من ناحية الجمال، من ناحية لمعان وشه، ضياء وشه، ضياء وشه، كاف التشبيه. والمثل كمان شبيه، فهو عم يقول ليس كمثله، الكاف فيها معنى الشبيه والمثل معنى الشبيه، فعم يجيب شبيهين وبينفي اثنين معا. بناء على هذا المعنى التاني شو بيصير المعنى؟ بيصير المعنى الله عم يقول مش انه ليس لله مثيل، عم يقول الله ليس لمثيل الله مثيل، مش انه ليس لله شبيه، ليس لشبيه الله. يعني ممكن انه موجود من الموجودات الشبيه او بشيء من الاشياء، ليس لشبيه شبيه الله شيء، هذه أبلغ بالنفي وأبلغ في الوحدانية.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعاً بعدما ثبت وجود الله جل وعلا بالأدلة العلمية المتقدمة، ثبت يعني بحسب البحث، ولا ما حدا منا شاكك، ولا إحنا بس عم نستعرض للتبرك من جهة ولترسيخ المعاني التوحيدية من جهتي. بعدما استعرضنا التعبير الأدق الأدلة العلمية لوجود الله جل وعلا، واستعرضنا الأدلة الدل على وحدانية الله من ناحية نفي الشريك، معنى نفي الشريك عن الله جل وعلا يثبت أن الله أحد مش واحد. إن قلت شو الفرق بين الواحد والأحد؟ بقولك انت هلا فيك تقول، بتقول ما جاءني من القوم واحد، وبعدك بدك تحكي، ما في يفهم المستمع انه ما حدا من القوم جاء ابدا، ما في يفهم. لا، انا فيك تقول ما جاءني من القوم واحد بل اثنان، لما قلت بل اثنان اثبت رتبتين في الاعداد، هي رتبة الاثنين، غاية ما نفيت الواحد في رتبة الأعداد، ما نفيت جنس العدد. لما قلت ما جاءني من القوم واحد بل اثنان، استدركت قلت بل اثنان، بتكون هنا الواحد لما نفيت، ما نفيت سمخ العدد، نفيت الواحد في رتبة الأعداد بس، يعني الرتبة الأولى من الأعداد الاسم واحد، بس الطبقة الثانية من الأعداد، الطبقة الثالثة من الأعداد بعد ما نفيتها، ولذا نفيت ربي وأثبت ربتي. لما بتقول أحد بيختلف المعنى، لما بتقول أحد، لما بتقول ما جاءني من القوم أحد بل إثنان، بيقول لك حكيك متناقض. لما قالت ما جاءني احد يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشره ولا ميه ولا واحد منهم على الاطلاق. لما رجعت استدركت وقلت بل اثنان عم تناقض حالك. من هون بتعرف الفرق بين الواحد والاحد. الواحد يثبت الشيء في رتبته بس ما بينفي غيره من الاعداد في رتبه، بس الاحد بيثبت الشيء في رتبته وبينفي بقية الأعداد. لأن الأحد بيثبت الشيء في رتبته وبينفي بقية الأعداد، والشيء الموجود في رتبته مع نفي غيره في كل مراتب الأعداد لا تحقق ولا مصداق له في عالم الوجود إلا في الله جل وعلا، والله أحدي الذات بنفي الشريك، لذا لم يستعمل، وهذه من البلاغة القرآنية، لذا لم يستعمل لفظ أحد توصيفا لله جل وعلا إلا مرة واحدة في القرآن. يقول في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فتش القرآن إلا من أول الناس ما بتلاقي الاستعمال ورد في القرآن إلا مرة واحدة. طيب هذا هنا وهذا الشيء الذي تقدم والحكي اللي عم نحكيه هلا كله بيثبت أحدية الذات، انه ذات المقدس هو الاله ولا اله غيره، بس بيتكلم عن ماهية الذات ما بيتكلم. تلينا لفظ الاحد بدل على شيئين، على احد، على احادية الذات واحدية الذات، وبدل على احدية المعنى للفظ الله جل وعلا. شو معنى أحدية المعنى؟ معنى هذا الكلام أن الله جل وعلا مش متجزئ، مش متعدد المعاني. التجزئة إذا شفتها أنت برا بتلاقي إما أنه مركب من أجزاء متباينة مثل المنبر، مركب من خشب ومسمار أجزاء متباينة. أخرى بتلاقي لا مركب مألف من أجزاء متجانسة مثل الشجرة كل أجزائها نباتية، ما فيها والله جزء حيواني وجزء جامد وجزء إنساني، كل أجزائها فمختلفة الأجزاء، تلك مختلفة الأجزاء. المولى جل وعلا مثل ما هو أحدي الذات ولا يوجد ذات أخرى في أي رتبة من مراتب الأعداد، هو أحدي المعنى، أحدي الذات من ناحية نفي التركيب عنه. شو معنى نفي التركيب عنه؟ بمعنى أنه ما إله جزء أبدا. بس تقول الله إله جزء، أولا بصور الله مركب، وإذا كان مركب دائما الجزء أسبق من الكل، بتصير الأولى بالألوهية الجزء الإلهي وليس الله. لأنه الله إذا بيكون مؤلف من جزئين ثلاثة لازم يوجد الأجزاء أولا حتى يوجد المركب ثاني، فبيصير الموجود أولا هو الأولى بالألوهية من المركب حينئذ متأخرا، وبينتفي حينئذ الألوهية عن الإله المركب. هذا واحد. نعم، دائما المركب بحاجة إلى الأجزاء، والله هو الغني ووصف نفسه في القرآن، والله هو الغني، غني حتى في معناه حتى في حقيقة ذاته، أحدية الحقيقة في حقيقة ذاته مش مركب. هلا أحدية ذاته مش مركب لحد هون فينا نقول انه وبه ثبت ان الله جل جلاله هو واحد، هو موجود، وإذا نبحث وجود الخالق وهو أحد، واحد في ذاته وواحد في حقيقة ذاته، واحد في ذاته بنفي الشريك عنه، هذا الوحدانية، جزء الوحدانية. جزء الثاني بالوحدانية أنه وينفى التركيب عنه، ينفى الجزئية عنه. هلأ إذا أنت تطلعت بهالكون كله تصفح كل أجزاء، ما في شيء، ما بتلاقي شيء ما إله جزء مش مركب. حط إيدك على أي موجود شيء خارجي بتلاقي كل شيء موجود خارجي هو مركب، لابد ان يكون. طيب كيف نحن بدنا نتعقل ان يكون حقيقه الذات غير مركبه وهي بسيطه؟ كل شيء غير مركب بسموه بسيط. شوف قدره الله وحكمته. الانسان حقيقته بروحه ونفسه وليس بجسده. كل شيء مركب الا نفسك فقط مش مركب، ما الى جسد. نفسك هلا بين جنبيك بتشوف عيانا، تدرك حقيقة وجودها وانت ما بيها، ما فيها مرآة، ما في بينك وبينها مرآة ابدا. لذلك لما تختلي بتختلي فيها، ما بتختلي بنفس جارك. اذا طلعت بنفسك شو بتشوف يا اخي؟ بتشوف سيالة في حقيقتها. شو سيالة؟ يعني فيش تبدل بحقيقتها، مش انه جزء الحقيقة هون شيء من جوهر من نوع، وجزء التاني من الحقيقة من جوهر وماهية وجنس وحقائق تاني، بتلاقيها سيالة في حقيقتها، حقيقتها واحدة. كيف ما بتطلع بنفسك بتلاقيها حقيقة واحدة لا جزء فيها. هلا انا عم اجيب لك شيء قدم لك معنى البساطة، بس ما يذهب ذهنك الى انه البساطة النفسية هي بعينها البساطة الالوهية. البساطة الالوهية فقط ينفى عنه الجزئية وعدم التركيب. اما كيف؟ الله رح تشوف انه مش قادرين احنا انه ندرك بساطة الخالق. لا، نفسك اللي هي حاضرة وتلتفت اليها من دون مؤول وتنظر اليها عيانا من دون معلم، لا تستطيع ان تدرك كنها بساطتها وانت هي وهي مخلوقة مثلك، فكيف يمكن لك ان تدرك كنها بساطة الخالق؟ بالواقع بالنسبة الى هذا المطلب، هلا ممكن تقول لي يا خي ليش عم تصعب علينا؟ هل قد التوحيد مطلوب منا؟ بالخبر جاء عربي الى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله علمني من غرائب العلم. قال: ما صنعت في راس العلم؟ ما العلم له اساس وراس، شو صنعت انت باساسه وراسه؟ ليش خلصت منه لتسال عن غرائبه؟ ما صنعت في راس العلم حتى تسال عن غرائبه. قال الرجل: ما راس العلم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه واله، شوفهم، معرفه الله حق معرفته. قال الاعرابي: وما معرفه الله حق معرفته؟ قال: تعرفه بلا مثل، نفي الشريك، ولا شبه ولا ند، كله نفي الشريك، وأن واحد أثبت وجوده أحد. فإذا أن تعرف معنى الأحدية جزء من المعرفة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من حق معرفة الله على الإنسان تجاه خالقه. قال: وأنه واحد أحد ظاهر باطن أول آخر لا كفو له ولا نظير، فذلك حق معرفته. أيضا ممكن تشكل تقول هذه المطالب كلي تهالي شأن علماء، يا أخي ما لنا خص فيها، نحن خلينا على ارتكازنا ندرك أنه الله موجود وعمال نصلي له ونصوم له وماشي الحال، ليش عم تحملنا معنا آخر؟ في خبر تاني في البحار جزء الثالث صفحة 267 عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام، سألته عن أدنى المعرفة، أقل شيء لازم أنا أعرف فيه الله، هل بيكتفي أنه أنا بس أعرف أنه الله موجود بس؟ سألته عن أدنى المعرفة فقال: الإقرار بأنه لا إله غيره، لا في الشريك ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد. شوف معلش،
وأن ليس كمثله شيء. رجع لقيت شو ليس كمثله شيء، بدك تدرك شيئين، بدك تدرك نفي الشريك عنه، وبدك هو أحدية الذات، بدك تدرك أحدية الحقيقة أنه غير مركب مش مؤلف حينئذ من أجسام. هلا هلا أحدية لأن كثير ركزوا عليها، بتلاقي في الخبر أن عربيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أتقول، يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد؟ فحمل الناس عليه، قاموا الناس انه شو عم تسأل امير المؤمنين وهلا قتل وقتال وحرب انه الله واحد ولا اثنين؟ فحمل الناس عليه وقالوا يا اعربي اما ترى ما فيه امير المؤمنين من تقسم القلب، يعني مشغول بهموم تاني. فقال امير المؤمنين عليه السلام دعوه فان الذي يريده الاعربي هو الذي نريده من القوم، وبدأ التوحيد بكل أقسامه، ونحن منا من القوم قوم معاوية التوحيد بكل أقسامه، لأنه من جملة التوحيد هو التوحيد في الطاعة، وهو يعني عنده صنم اسمه معاوية، عشان هيك ربط الإيمان بين توحيد الذات توحيد الطاعة. وراح تشوف أنه توحيد الطاعة والعبادة والصفات والأفعال والذات كلها مترابطة، كلها بتشكل معنى التوحيد. مش التوحيد بس والله انك تؤمن بوجود الله وانه ما له شريك. لذا قال الامام عليه السلام دعوه فان الذي يريد الاعربي هو الذي نريده من القوم. ثم قال يا اعربي ان القول في ان الله واحد على اربعه اقسام، فوجهان منهما لا يجوزان على الله عز وجل، يعني محالان، ووجهان يثبتان فيه، فاما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الاعداد، انه هو واحد بس ما نفى رتبة اثنين وثلاثة واربعة وخمسة. والنصارى اللي بيقولوا باخر كلامهم والله واحد، بس باول كلامهم بيجعلوا ثلاثة. من هون بتعرف لما بيحكوا هني عن واحد عنه الله واحد هني بيخذوه واحد في الاعداد، بل انما جاءني من القوم واحد بل اثنان. لذا قال واحد يقصد به باب الاعداد فهذا ما لا يجوز، لا بيقول لان ما لا ثاني له لا يدخل في باب الاعداد، والله لا ثاني له، ما فيك تدخل باب الاعداد. اما ترى انه كفر من قال انه ثالث ثلاثه، هذا القول الاول ما بيجري على الله. المعنى الثاني الذي لا يجري على الله وقول القائل هو واحد من الناس، الوحد النوعي. هلا انت بتقول الانسان الضاحك هو واحد منا، او الانسان العالم واحد منا، يعني موجود في هالواحد النوعي. اذا مش اني انت، مش الاخ الثالث الاخ الرابع، واحد النوعي، نوع الانسان واحد. بيقول هالنوعية ما تتحقق في الالوهية، لان الالوهية مفهوم منحصر في شخص، عفوا في موجود، مش منحصر في مصادر، مش متعدد في مصادر. لتقول ان العالم هو واحد في الانسان، يعني اذا مش زيد عمر، مش عمر مثلا خالد. لذا قال وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز، لانه تشبيه وجل ربنا وتعالى عن ذلك. هذا محل الشاهد، وجهان اللذان يثبتان. شني بل وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه، نفات الشرك إلى معنى. وقول القائل المعنى الرابع إنه عز وجل أحدي المعنى، نص عبارة أمير المؤمنين أحدي المعنى، مش القول الاول الجائز على الله احدي الذات نفيت عنه الشريك. القول الرابع اللي هو القول الثاني الذي يثبت في حق الله قال احدي المعنى. نحن كل اللي تكلمناه بعدنا عم نقول هو بسيط في عالم الوجود. شوف امير المؤمنين رتبة التوحيد عنده بيقول احدي المعنى، يعني انه لا ينقسم في وجود، واللي اشرنا له
ولا في عقص ولا وهم ولا غريب عم يوقع فيه. كذلك ربنا عز وجل. الله صل على لدللك انه احدي المعنى لاني كثير ركز عليها. الخبر الثاني عن ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه انه قال في صفة القديم، وقلنا انه حقيقة الالوهية والقديم، قال في صفة القديم انه واحد احد صمد احدي المعنى، نفى الجزئية. احدي المعنى ليس بمعان كثيرة مختلفة، ما في لا اجزاء من جنس واحد ولا اجزاء حينئذ من اجناس متعددة. خبر ثاني، سأل الصديق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال فلم يزل صانع العالم عالما بالأحداث التي أحدثها قبل أن يحدثها، أن الشيء قبل ما يوجد الله الله بيعرف فيه. قال الإمام لم يزل يعلم فخلق. قال الصديق أمختلف هو أو مؤتلف، يعني هو من أجزاء مركبة، هل أجزاء من أجناس متعددة أو أنه هو من أجزاء والأجزاء من جنس واحد، أم مختلف هو أم مؤتلف؟ قال لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف، إنما يختلف المتجزي اللي هو كل من جنس واحد، ويختلف المتباعد اللي بتجيب له أجزاء من أجناس متعددة، فلا يقال له مختلف ولا مختلف. قال فكيف هو الله الواحد؟ كيف أنه الله واحد؟ قال هو واحد في ذاته فلا واحد كواحد، لأن ما سواه من الواحد متجزئ وهو تبارك وتعالى لا متجزئ من ناحية المهية من ناحية المعنى، ولا يقع عليه العد من ناحية الشريك. فعم يتكلم له بالوحدانية من ناحيتين، من نفي الشريك ومن نفي حينئذ الجزئي. طبعا الأخبار كثيرة، لكن رح نكتفي بما قلناه في توضيح معنى أحدية الذات. لما بتقول انه والله انا بوحد الله، بتوحده بنفي الشريك، بتوحده بالمعنى بالحقيقة بحقيقة الذات. هل بيبقى انه شو هي احدية الذات؟ قبل ما ندخلها لابد انه هيك من اثارة شوي تساعدني انا على توضيح المعنى. بالواقع مما لا شك فيه كما ترى انه بهالعصر تفتقت الاذهان عن الاذهان السابقة. بالسبب اذا الحكي انا حكيته بتحكي على اجيال ابينا واجدادنا واللي قبلهم، بقول لك يا خيي شو عشان تحكي؟ احكي لي عن قصة عنطر، احكي لي عن ابو زكي الجليلي، قل لي انه الله موجود وخلاص. هلا تحكي لي بهالمعنى اذا انا ما بقدرش اتحمل. في عصورنا المتاخره تفتق الذهن، امتلك الانسان نوع من الثقافه، كميه ما من الثقافه متعدده من مجالات شتى. سابقا اشرت الى ان الانسان بمقدار ما بيملك من ثقافه، بمقدار ما بتقوى شخصيته، بمقدار ما بيقدر يتعاطى مع الموجودات الثانية بوعي وتفهم وتعقل أكثر. سابقا كان يخافوا من أذربيجان، أذربيجان باللغة الفارسية اسمها أرض النار. أي مسافر بده يفوت على أذربيجان أرض النار يخاف ما يفوت، لا بيقول لك كلها مردة. هو شو فيها؟ فيها نفط عايم على وجه الأرض، بس مش على نحو البحيرة، يعني شوية نفطان شوية نفطان شوية نفطان. هلا أشعة الشمس على شدة الحرارة بيشتغل النفط، هو ماشي بيشوفش إلا والنفط اشتعل، شو خسر؟ مير ضرب وجراي بالأرض وراسه بالسماء. كانوا يصوروا أرض أذربيجان أرض المرض، وهي بترول سابع وش الأرض تحيط. هلا لما بتدرك الأشياء بصير تعرف كيف بتتعاطى معها، أما إذا ما بتدركها بتضلك إنك تتعاطى معها بوهم، تتعاطى معها حينئذ بخوف. طيب الله جل وعلا بالقرآن ليش بس مرة واحدة قال أحد؟ وليش المولى جل وعلا طلب منها الأحدية بقسميها بشقيها بنفي الشريك وأحدية المعنى؟ ثلاثة، ليش أنا بهالعصر عم بطرح أحدية المعنى؟ شو واجب إنك تحمل الناس أكثر من طاقتها؟ شوف نص الخبر، سئل علي بن الحسين صلوات الله عليه عن التوحيد، هو بالضبط رح تشوف السؤال على لفظ الأحد، بالجواب رح تشوفه. سئل علي بن الحسين صلوات الله عليه عن التوحيد فقال: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد. من هنا بتعرف انه الاحادية نحن قادرين نتحملها بهذا المعنى. هلا هي الاحادية بهذا المعنى، اما من ناحية نفي الشريك واضح، من ناحية نفي الجزئية قلنا انه مش مركب. طيب مش مركب في عالم الوجود واحد، بس الايمان بيقول ولا في العقل، اثنين ولا في الوهم. في العقل اي شيء تطرح على العقل برجع لجزئين من جنس وفصل، شو ما بدك. ولذا بالمنطق نحن ندرس هو فصل، هو قسمين، ندرس قسم الأدلة بسموه التصديق وتوابعه من القياس والتمثيل والاستقراء، وتطلع فيه صراعات البرهان والجدل وغير ذلك. بالمنطق في قسم تاني اسمه التصور، مفاهيم. في المنطق بيقولوا ما في اي مفهوم، اي مفهوم بدك بس تجيبه على العقل بفصله لجزئين، اجزاء عقلية، جنس وفصل. ووضح لك اياهم ناخذ الانسان، غض البصر عن تركيبه، لانك حتشوف انه الاجناس الجنس والفصل اللي عم يفصل فيه العقل ما ينقصه لا بيده لا برجله لا بشعره ولا بعصبه ولا بلحمه ولا بشي، اجزاء عقلية. بيجي العقل بيطلع بالانسان بيشوف انه هالإنسان مشترك مع شيء من الموجودات بخصائص. هذا الشيء بالمشترك فيه العام بينه وبين غيره بيسموه جنس. طيب هو مشترك مع غيره بالشيء، مشترك مع غيره بالوجود، مشترك مع غيره بالجسم. شوف بلشنا بالشيء، شيئية عم من الموجود، بتعرف لا؟ لأنه فيك تطلق على العدم شيء، فيك تطلق تقول العدم شيء غير موجود، فيك توصف العدم بأنه شيء. الإنسان مشترك مع غيره بالشيء بأنه موجود، بأنه جسم ذو أبعاد ثلاثة، بأنه نام، بأنه متحرك بالإرادة. طيب المتحرك بالإرادة بيشترك مع الحيوان، نام بيشترك مع النبات، جسم بيشترك مع الجماد، موجود بيشترك مع كل الكائنات، الشيئي بيشترك مع العدم. هذا الجنس بالمشترك فيه بيسموه جنس. هذا الجنس وينه هلا بالاجزاء الخارجيه التركيبيه؟ هي اجزاء تركيبيه ما لها خصه فيها، عم نحكي بالاجزاء العقليه. بيقول الانسان جنس، هذا هو الجنس. ولذا بيقولوا انه حيوان، مقصود بالحيوان هو جسم، يعني الشيئية والوجود ما هم المفروض عنه انه جسم، يعني ذو ابعاد ثلاثة، نام حساس متحرك بالارادة. من ناحية تاني بيقولوا انه عنده خصيصة بيختلف عن بقية الموجودات، شو خصائصه؟ انه يفكر. عبروا عن التفكير بالنطق، لانه انت اي شيء بتفكر فيه لما بدك تبينه للاخرين وتفهمه للاخرين وتفهم الاخرين عنه بواسطة النطق. لذا قالوا الانسان، وشوف العقل هم، ولا الانسان حيوان ناطق. هي الاجزاء العقلية. يبقى امير المؤمنين بيقول الله حتى بالعقل هذا اللي بيفصل كل شيء الى جزئين جنس وفصل، الله ما بيتحلل بالاجزاء العقلية الى جنس وفصل. ثلاثة بيقول حتى بالوهم، والوهم أكثر نيلا، أكثر قدرة على التحرك من العقل. ليه؟ العقل بيتحرك بين الحقائق، الوهم بيتحرك بين غير الحقائق مع الحقائق. لما انت تسمع لك حكاية عن الغول مين بقدر عم يفرز القصة؟ الواحد مش عارف، ما بيقول لك الغول مش صح فبيعطل بيقعد على جنب بيقعد على المسطح. مين بيضل يتابع القصة ويرتبها ويخزنها؟ الوهم. الوهم يعني القوة الوهمية هي اللي بتضل تتابع قصة الغول، انه في غول وفي ما بيعرف شو هذي. فاذا الوهم اكثر مساحة واتساعا من العقل. بيقول امير المؤمنين حتى بالوهم ما بتقدر تجزئ الحقيقة اللي. هلا نحن مش انه عم نعمل انه الوهم بالوهم من جزء، لا. اذا بتطلع على انت بعبادتنا واذا ما نحكي وجدان، نحن لما ما نصلي وننوي بالنية عنا حاطين بدماغنا لفظ الله، لما منصلي نقصد اللفظ، من كيش عم نعبد اللفظ؟ نحن واحد اثنين، انه في قسم منا بيصور مع لفظ الله شيء موجود، لما بيقصده بالعبادة بيقصد لها المعنى. طيب ما المعنى انت خلقته بوهمك، ما قادر تخلق غيره، ما هذا مخلوق مصنوع مردود عليك كما هو نص الامام الباقر صلى الله عليه وسلم، كيف بده يكون ربي؟ خلقنا ثلاثة، وهذا بوعين فينا هولي يمكن ما حدا منا وهلا بيطلع بالاستفتاء كلتنا مش طالعين فيه، بس تحكي لك امر ثالث كلنا وعين فيه جهة كل علوم. انت لما بدك تعبد الله وتنوي بالله عليك، لما بتنوي ما بتنوي بدون الى الله بجهك الاعلى، يعني انه الله فوق مش على الشمال ولا على اليمين ولا بالغرب ولا بالشرق ولا تحت، مشان بتحطوا هذا فوق بعالم الوهم، بتحطوا فوق تعطيه جهك العلوم. لما اعطيته جهك العلوم حديته، لما حديته كل محدود جسم وكل جسم قابل للتجزئة والانقسام، فإذا أنت بوهمك بتكون عم تجزئ عم تحدد لما اتجهت في جهتك. المطلوب بالتوحيد بالضبط لما مطلوب هذا الشيء حتى واضحه بدي اجيب له مثال. مثال أنت لما بتشوف صوتك تكمش مراية، هالمراية أنت عم تشتريها، أنت عم تشتريها او انت عم تصنعها، تتطوع لها بما هي مراية بما هي زجاج، وانت عم تشتريها ستتطوع باجزائها، فانت عم تلاحظها بلحاظها بما هي مرآة. اذا لاحظت الشيء بما هو بحقيقته هذا اللحاظ بيسموه اللحاظ الاستقلالي، هذا اللحاظ بيسموه اللحاظ الاستقلالي. فنعطه واشتريته وجبته على البلد السبع غسلت وتمشطت بقى تشوف حالك لتطلع لبرا لتشوف الناس. لما تطلع بالمراية بتدرك انك عم تشوف ازاز، تلتفت انه في ازاز مقابلك، كل لحاظك انصب على صورتك وبالك عم تطلع بالمراية، بس من حيثية كونه زجاج، شفت من حيثية كونه زجاج اندك في الصورة، اندك بالصورة، فنظرت الى المرآة بما فيها صورة مش بما هي زجاج، بما هي صورة، وصار كل تعلقك حينئذ بالصورة. هذا اللحاظ للمرآة ومش شايفها شي في الصورة فيها بيسموه لحاظ آلي انديكيك، يعني اندك اللحاظ الى الزجاج باللحاظ. هذا اللحاظ الانديكاكي هو المطلوب بالتوحيد. لما انا بقول الله يا الله، انا عم بتطوع باسم، اسم الف لام لام ها، عم لاحظه، بس ما بدي لاحظه بما هو الفاظ، بدي لاحظه بما هو دال. طيب هالدال له معنى، انا المعنى موجود بذهني، ما انا تعلمت عربي وانت تعلمت عربي، ما كلنا معنى الالوهية محطوط بذهننا، محطوط بعقلنا ومحطوط بوهمنا ومحطوط بخيالنا. انا لما بدي اقصد بقصد اللفظ بما فيه لحظ اندكاكي الى معناه. طيب اي معنى؟ مش المعنى اللي انا حطيته بذهني، ما المعنى اللي حطيته بذهني بقى انا صنعته. كمان المعنى بدي انظر له باللحاظ الانديكاكي بما هو مشير الى الموجود الخارجي. اذا نظرت الى الله لفظا ومعنى باللحاظ الانديكاكي بتكون فعلا عم تتعاطى مع الله بأحادية المعنى. اما اذا تعاطيت مع الله باللحاظ الاستقلالي يعني صرت تقصد بعباد المعنى بس ما عم تمارسها، عم يتحقق عندك شرك عملي في توحيد الذات من حيث لا تشعر. عشان هيك امير المؤمنين قال بانه لا ينقسم لا في الوجود ولا في العقل ولا في الوهم. طبعا كل هالمطلب اللي جبناه لامي حكوه قبل 1400 سنه. شوف نص الخبر عن الامام الصادق بيقول له لهشام بن الحكم ان الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، معلش قلنا وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه. كل شيء حاطه عن الله بذهنك هون الله غيره، مش هذا هو الله. اذا كان هذا هو الله ما انت صنعت هذا اليوم. بتقولي طيب كيف تتعاطى؟ لا تتعاطى باللحاظ الانديكاكي مش باللحاظ الاستقلالي. مش انك تقصد، طبعا انت لما بتتعاطى مع الموجودات بتتعاطى فيها بمعنى من خلال مرآة العقل، من خلال مرآة الوهم. ما بيجي تتعاطى مع موجود من غير نظر العقل لإله، بس ما تتعاطى معه بهذا اللحاظ بما هو موجود في ذهنك. بصير انت عم تعمل الموجود بذهنك، بس تتعاطى معه بما هو مشير الى وعائه الى حقيقته، وهي حقيقة مش بجهة العلو فوق، لا، بما هو موجود في كل، لا يحده مكان، لا يحيطه زمان، يعني لا يحده مكان ولا زمان، ولا يمكن أن تطلع عليه صفة من صفات المخلوقين على الإطلاق. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيقول كل ما وقع في الوهم فهو بخلافه. في خبر ثاني بيقول من شبه الله بخلقه فهو مشرك. إن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه. في خبر ثالث يقول الإمام الرضا، قام رجل إلى الإمام الرضا قال له يا ابن رسول الله صف لنا ربك من الوصف، فإن من قبلنا، يعني الناس اللي حولنا من جماعتنا، قد اختلفوا عليه. سنة فلح فليحة بالتوحيد، ما خلوا جزء على جزء مركب على أبدا. السنة إذا رح نتكلم نحن عما قالته العام في التوحيد، هذا في التوحيد الأحادي، لتشوفوا ما تركوا شيء من الوحدانية لله أبدا، وأن كل ما يوجد عند غير المسلمين من وثنية ومن تعدد سحبوا إلى معتقدهم. مع ذلك ما بنحكم بكفر الكل، نحكم بكفر من يعتقد بهالمعتقدات كلها عند الالتفات. أما عند عدم الالتفات، ما هلا بعدك أنت بتتصور الله أنه فوق مش نزول، ما أنت بعدك لحد الله بتقول أنه الله فوق مش بالعبارة، هلا رح تشوف أنه بلاش تدهي. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد اختلفوا علينا، فقال الرضا عليه السلام إنه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس مائلا عن المنهاج، ضاعنا في الإعوجاج، ضالا عن السبيل، قائلا غير الجميل. أعرفه، انت عم تقول لي وصفه، انا شو بدي اعرفه؟ انا بعرفه مثل ما عرف نفسه في القرآن، أعرفه بما عرف به نفسه من غير روية، وأصفه بما وصف به نفسه من غير صورة. البساطة لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، معروفا بغير تشبيه، متدان في بعده. حبل الوريد هذا اللي هون جوا، حبل الوريد هذا اللي انت بتحسه انه بينه وبين اللحم في الشيء، الله جل وعلا يعني فيك تقول انه والله وجوده منبسط، فيك تقول انه لا يخلو منه مكان حتى هذا المكان الذي هو بين اللحم والجلد، بين حبل الوريد واللحم لا يخلو من الله جل وعلا. دول متدانم في بعده لا بنظير، لا يمثل بخليقته ولا يجور في قضيته، إلى أن يقول فهو قريب غير ملتصق، بعيد غير متقص. مش بعيد وبيتقص عن حوالك بيصير يطلع فيك عن بعد يشوفك شو عم تعمل، بعيد غير غير متقص، يوحد ولا يبعض، مرض عضو ذيته معناه، يعرف بالآيات ويثبت بالعلامات، فلا إله غيره الكبير المتعال. ثم قال عليه السلام حدثني أبي عن أبيه عن جدي عن أبيه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما عرف الله من شبهه بخلقه ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده. طبعا الأخبار التانية ما فيش داعي نذكرها يمكن لضيق الوقت، بما انه ان قلت انه جهة العلو امر ارتكازي في فطرة الانسان، هلا اي انسان ما بده يدعي من دون اي التفات بيتوجه نحو الاعلى، كيف ما نحل هذا التوجه؟ بالواقع محلول هذا التوجه اذا التفت انه هذا الارتكاز الموجود بنفسك مش انت اوجدته، الله اوجده، مثل ما اوجد تعلق النفس بوجود الله وبمعرفة الله، الله اوجد تعلق النفس بالعرش. شوف التعبير بالعرش، العرش فوق سدرة المنتهى، المنتهى هو ما ينتهي عنده كل موجود. رسول الله الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهم تشوف عظمته، اللهم صل على محمد، في المعراج تجاوز سدرة المنتهى. جبرائيل وصل عند السدرة ووقف وفارق، النبي قال له جبرائيل ليش مش ماشي معي؟ قال له انا بس اتخطى عن خطوة بحتري بنعتي سدرة المنتهى بالضبط، ينتهي عنده عالم الموجودات ويبتدئ عالم عظمة الله، مش بمعنى انه الله موجود هوني مش موجود هون، بس عالم اختص بالله جل وعلا، هذه معنى ينتهي عالم الموجودات، يعني عالم اختص بعظمة الله جل وعلا. مش النبي تجاوز سدرة المنتهى ووقف بعد منه بخطوة، لا، النبي وصل الى العرش قاب قوسين او ادنى، هذه معنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. العرش من العرش يدبر الامر، كل الموجودات متعلقه بالعرش بما فيها نفسك، نفسك لما تتوجه نحو الاعلى مش انه الله فوق مش تحت، وانك انت عما تقصد الله، انت هذا التعلق تعلق بالعرش، هذا التعلق إذا نظرت إليه بهابل وعندما تتوجه بالدعاء والعبادة إلى العرش بما هو عرش باللحاظ الاستقلالي بتكون أشركت. أما إذا نظرت للعرش باللحاظ الآلي الانديكيكي، مثل ما بتنظر للصورة بديك، مثل ما بتنظر للمرآة وانت عم تطلع بصورتك، إذا نظرت للعرش بما هو مصدر قراري وتدبيري لله جل وعلا لهذا العالم بتمامه، بتكون انت عم تقصد وجه الله جل جلاله، ما بيكون في اشراك على الاطلاق ابدا. بما انه اذا نفينا التركيب فما بيكونش جسم ولا جوهر ولا عرض. طبعا شو الاعراض؟ الاعراض هي ما تطرا على الموجودات من طول من عرض من مكان من زمان من إضافي، بيقولوا عنك ابن زيد ابو فلان صاحب ثروة هل الضفرات هالإضافات كلها من عوارض الممكن من عوارض الجسمية. إذا انتفى التركيب انتفت الجسمية، وإذا انتفى الجسمية فانتفت عوارض المهية، كل عوارض ماهيات الموجودات بتمامها هي منفية عن الله جل وعلا. بناء على ذلك إذا رأيت بالقرآن وجه الله يد الله ما فيك تحملها على الوجه الإنساني واليد الإنسانية، هي من عوارض الممكن من عوارض المهية الإنسانية. حضرات السنة اللي ضلوا 1400 سنة يقولوا انه الإسلام عندهم ونحن جماعة خوارج قاعدين برا، وضلينا نبكي لهم 1400 سنة داخلكم ونحن مسلمين مثل ما قلنا. هاو راح تشوف أئمتهم انه وجه الله يعني الله له وجه مثل وجه الإنسان، يد الله يعني له يد. أحد يقول بس اعفوني عن الفرج واللحي وسلوني عما شئت من الله. هذا أحد علماء إنه راح تشوف نصه اللي بدك هلا أجيب لك إياه، بس هنوجه للبحث المقبل. أحد علماء من الكبار هلا بيكون فهمان أحدي، هلا بيكون فهمان معنى قل هو الله أحد، هلا بيكون محقق شيء من التوحيد خير. طيب إذا كان المولى جل وعلا ليس بجسم ولا تطلع عليه أي شيء فتستحيل رؤيته في الدنيا وتستحيل رؤيته بالآخرة. قسم كبير منهم بيقولوا كلكم متفقين انه يرى الله غدا يوم القيامة، وانه يد على العرش وحاطط ببكر اولا وعمر ثانيا واثنان، لما بس يعد على العرش عملته جسمه، بس عملته جسم بطلت الوهيته. شو هالرب اللي بيسعه عرش؟ شو هالرب اللي هادي حجمه بيغيب عن مكانه وبيحوي مكان؟ بيقولوا انه تقع عليه الرؤية. اكثر من ذلك قسم منهم بيقول انه تقع عليه الرؤية في الدنيا، متصوف كلهم بيقولوا احنا شفناه وبيطبقوا هذه وعد ربك حتى يأتيك اليقين انه بتعبدوه حتى تشوفه، بس تشوفه بيسقط عنك كل شيء وساعتها بيفلت الوحيد. هذا ما يرجع بحثه الى الاسبوع المقبل. ندعو الله جل جلاله ان لا يميتنا الا على ولاية امير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه. بما قبل ما نكمل الدعاء، أمير المؤمنين كان باليمن وقت حج النبي الحج الأخير. النبي جاي من المدينة وأمير المؤمنين جاي من اليمن، ولم يحتاج أشكر أي أن أمير المؤمنين بيعرفش. فأمير المؤمنين أول مرة بسر الحج كان بالسنة العاشرة، لأنه بالسنة السادسة ثبت الحج بس ما عملوا عمره، صدوهم بالسنة السابعة عمره عمر قضاء ما عملوا حج. بتصير حج حج النبي حج حج قران، وقدم بين يديه 70 ناء مقرون للحج. أمير المؤمنين جاي من اليمن، التقوا بمكة، قالوا النبي كيف حرمت؟ قالوا أنا حرمت عميتك، أنا قلت اللهم إني أحرم إليك لحج الإسلام كما أحرم رسول الله. اللهم صل على محمد. لذلك ندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بني المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على العقيدة التوحيدية التي يرتضيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من شيعته. وندعو الله جل جلاله أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.